إذا أراد أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم مرة أو مرتين يغتسل ويتطيب ويتطهر ثم يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مظاهر التعظيم له وإلا لا؟ والآن مظاهر تعظيم آل بيته، كما نعظمه نعظم آل بيته إذ كان يحبهم. قال إن من مظاهر تعظيم آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم الذين قال الله فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما يلي: أولا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، ارقبوا راقبوا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل بيته كما تعظمونه وتجلون، عظموا أهل بيته وجلوهم. وقوله والذي نفسي بيده، من هذا الذي يحلف هذا؟ هذا أبو بكر الصديق ذي يمين رسول الله. والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي من أصل. ثانيا ما روي أن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال قد قبل يد ابن عباس. زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قد قبل يد ابن عباس عبد الله بن عباس بن عم رسول الله وقال هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا، هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. مظاهر تعظيم أصحابه. قال إن تعظيم أصحابه من تعظيمه فداه أبي وأمي، إذ لولا صحبتهم له ما عظموا هذا التعظيم الخاص دون غير من سائر الناس. ومن مظاهر تعظيمهم ما يلي: أولا قول مالك بن أنس رحمه الله من غاره أصحاب رسول الله فهو كافر. الإمام مالك صاحب المذهب إمام المسجد النبوي ضجيع البقيع يقول من غاضه أصحاب رسوله فهو كافر، نظرا إلى قول الله تعالى في صفات أصحابه كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فكل من يغتاظ ويكب ويحزن إذا ذكر صاحب من الأصحاب فهو كافر. فهمتم؟ الذي يذكر عنده أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو عبد الرحمن أصحاب الرسول فيغتاظ ويحزن علمه بأنه كافر. من كفره الإمام مالك كفره الله، وهو الإمام مالك. مالك أخذ من الآية أصحاب رسول الله في التوراة والإنجيل كما سمعتم كزرع أخرج شطأ فآزر فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. فعل الله هذا لماذا؟ ليغيظ بهم الكفار. استنبط مالك من هذه الآية أن من كان يغتاظ ويتألم ويحزن لصاحب أصحاب رسول الله فهو كافر ما هو بمؤمن. ثانيا قول عبد الله بن المبارك خصلتان من كانت فيه نجا: الصدق وحب أصحاب رسول الله. هذا التابع الجليل. خصلتان من كانت فيه نجا، ما هما؟ الصدق وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا قول أبي أيوب السختياني قوله من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح للسبيل، ومن أحب عثمان فقد استضاء بنور الله، ومن أحب علي فقد أخذ بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم برئ من النفاق، ومن انتقص أحد منهم فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، وأخاف أن لا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه سليما. اللهم اجعلنا من محبي رسولك وأصحابه يا رب العالمين.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة السبت من يوم الجمعة، ندرس السيرة النبوية الشريفة من كتاب هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محب. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه الواجبات علينا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا أنها 10 واجبات. أولا الإيمان به، ثانيا محبته، ثالثا طاعته، رابعا متابعته، خامسا الاقتداء به، سادسا توقيره، سابعا تعظيم شأنه، ثامنا وجوب النصح له، تاسعا محبة آل بيته، محبة أصحابه والصلاة عليه. وها نحن مع وجوب النصح له، لكن هناك مظاهر تعظيم آثاره ندرسها أولا، ثم ندرس محبته صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين والمؤمنات: مظاهر تعظيم آثاره، مظاهر نشاهد فيها مظهر بعد مظهر آثار محبته صلى الله عليه وسلم، آثاره التي نحبها كما نحبه. قال: ومن مظاهر تعظيم آثار الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذا ترك أثرا وجب تعظيم ذلك الأثر وحبه. قال: من مظاهر تعظيم آثار الحبيب صلى الله عليه وسلم ما يلي: أولا، قال: كانت لأبي محذورة قصة من شعره، كانت لأبي محذور الصاحب الجليل رضي الله عنه قصة في مقدم رأسه. إذا قعد وأرسلها وصلت إلى الأرض، هذه القصة من الشعر. إذا جلس ونفض رأسه نزلت إلى الأرض. فقيل له: ألا تحلقها؟ لما لا تحلق هذه القصة وتقصها؟ قال: لم أكن بالذي يحلقها وقد مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. تعظيم الأثر النبوي. لا، هذه القصة من الشعر ما دام قد مسها رسول الله ما نقطعها ولا نحلقها. هذا مظهر من مظاهر تعظيم آثاره صلى الله عليه وسلم عند المؤمنين والمؤمنات. ثانيا، ما روي أن خالد بن الوليد سيف الله في أرضه رضي الله عنه كانت له قلنسوة على رأسه فيها شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكرون لما رمى الجمر صلى الله عليه وسلم ونحر حلق شعره في منى، أعطى نصف الشعر للحلاق والنصف الآخر وزعه على المسلمين، أسعدهم الذي ظفر بشعر من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم. خالد البطل الذي قاض معارك لم يقض غيره، عنده قلنسوة فيها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، محتفظ بها يتبرك بها. فسقطت منه القلنسوة في بعض حروبه، فعندئذ فشد عليها على الحرب شدة أنكر عليه أصحابه لكثرة من قتل فيها، فقال: لم أفعل من أجل القلنسوة، بل لما فيها من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا أسلب بركته وتقع في أيدي المشركين. هذا خالد بن الوليد الذي خاض معارك لم يخض سواه، قلنسوة طاقية فيها شعيرات من الرسول صلى الله عليه وسلم سقطت في المعركة، فشد المعركة وواصل الحرب حتى أخذها. قالوا: لما؟ قال: ليس من أجل القلنسوة، ولكن من أجل الشعرات التي من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعظيم للآثار النبوية، وإلى لا واضح. ثالثا، قول مالك ابن أنس إمام دار الهجرة صاحب المذهب المعروف: من قال تربة المدينة رديئة، هذه المدينة من قال ترابها رديء ما هو جيد، يضرب 30 درة ويحبس. وقال: ما أحوجه إلى ضرب عنقه، كيف تربة دفن فيها بالصلماء يزعم أنها رديئة؟ هذا مالك من أفقه فقهاء العالم الإسلامي. قال: من قال تربة المدينة رديئة ما هي جيدة، يضرب 30 درة بالعصا ويحبس تأديبا له، ثم قال: ما أحوجه إلى ضرب عنقه كالمرتد، تربة دفن فيها صلى الله عليه وسلم يزعم أنها رديئة، أيختار الله لرسول تربة رديئة؟ مظهر من مظاهر تعظيم الآثار النبوية. كيف حالنا نحن؟ نفسق فيها ونبجر، نقول الباطل ونكذب. لا إله إلا الله. دائما أقول: من لم يستطع الاستقامة في المدينة فليخرج، فليسكن في غيرها،
دي أرض قدس بلد طاهر ما تستطيع البقاء فيها طاهر، أخرج، أرض الله واسعة. قال ثالثا رابعا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف على منبري كاذبا فليتبوأ مقعده من النار. كانوا إذا حكموا على واحد باليمين يأتون به إلى المنبر ليحلف عند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كما كان المشركون في الجاهلية يأتون بالحالف عند الكعبة ولا ويهلك إذا حلف كاذبا. فهذا منبره الذي كان يخطب عليه يقول بنفسه: من حلف على منبره كاذبا فليتبوأ مقعده من النار، من أهل جهنم. ذلك الأثر، أليس المنبر أثر من آثاره صلى الله عليه وسلم مقدس؟ قال المؤلف: في هذا شاهد قوي على وجوب تعظيم منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو أثر من آثاره الطاهرة الطيبة. خامسا قوله صلى الله عليه وسلم في المدينة، كل المدينة: من أحدث فيها حدثا، أي حدث سوء، حدث شر، أو آوى محدثا، أي نصر وانتصر لمحدث سوء، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي لا فرض ولا نفل إذا لم يتب. المدينة آثر من آثار الرسول، أما اختارها الله له وجاء به من مكة إليها وأوحى إليه فيها ونصر دينه وأولياءه فيها؟ هذه المدينة مقدسة. من أحدث فيها حدثا، وكثيرا ما نقول المرأة التي تعلم النساء كشف وجههن والخروج كاشفات أحدثت وإلا لا؟ والله أحدثت حدث سوء. الذي يفتح صالون حلاقة يحلق وجوه الفحول أحدث حدث سوء وإلا؟ والله لقد أحدث حدث سوء. والذي يفتح استديو للتصوير ويصور فيه ضد رسول الله وقد لعنه رسول الله، هذا أحدث حدث سوء وإلا ذا؟ والذي يفتح بنكا ربويا ويتعامل بالربا بين المسلمين في مدينة الرسول أحدث حدث سوء وإلا لا؟ والله أحدث حدث سوء. والذي ينشر الخرافة والضلال والبدعة في مدينة الرسول أحدث حدث سوء وإلا لا؟ أحدث حدث سوء، وهذا مصيره، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا المسجد أثر ولا لا؟ أي أثر أعظم من هذا؟ فالجلوس فيه، فذكر الله فيه، فالعبادة فيه من خير العبادات وأشرفها. مسجد مقدس، مسجد الرسول، صلاة فيه تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد، اللهم إلا المسجد الحرام. والآن وجوب النصح له صلى الله عليه وسلم، يجب أن ننصح لرسول الله ولا نغشه ولا نخدعه، أن نصح. قال: إن لوجوب النصح له صلى الله عليه وسلم أدلة من الكتاب والسنة، من ذلك قوله تعالى من سورة التوبة: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فيجب النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر النصح لرسوله وأنه نافع لصاحبه رافع عنه الحرج ما دام ناصحا لله ولرسوله غير غاش ولا خادع بهما. ومثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله. فجعل النصح له دينا. الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاث مرات. قال قائل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم. يجب على المسلم أن يعيش ناصحا لله ورسوله ولأمة الإسلام وأئمتها وحكامها. قال المؤلف: معنى النصح، ما معنى النصح؟ هو أن إرادة الخير للمنصوح له. النصح أن تريد الخير لمن تنصح له، ولا يتم هذا إلا بعد تخليص النفس من كل الشوائب حتى تصل إلى درجة تريد فيها الخير كاملا لمن تريده له. يحتاج هذا إلى ترقية النفس وإصلاحها وتربيتها حتى تعرف الخير ولا تريد غيره. قال: والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بأمور هي مظاهر لها وإليكمها. أولا: التصديق بنبوته المثمر لطاعته في أمره ونهيه ومؤازرته ونصرته وحمايته حيا وميتا وإحياء سنته بتعليمها بعد العمل بها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. ثانيا: شدة المحبة له ولأهل بيته وكافة أصحابه وموالاة من يواليه ويوالي أهل بيته وأصحابه في صدق، ومعاداة من يعاديه ويعادي أهل بيته وأصحابه رضوان الله عنهم أجمعين. ثالثا: من مظاهر النصح للرسول صلى الله عليه وسلم إبلاغ رسالته بعده بعد وفاته ونشرها ونشر دعوته وإقامة شريعته وإعزاز أهل ملته وإذلال أهل بغضته وعداوته من الكافرين بدينه والكائدين لأمته ولملته صلى الله عليه وسلم. بعدما عرفنا وجوب النصح له قال: محبة أهل بيته وصحابته. من الواجبات أن نحب آل بيت الرسول ونحب أصحابه رضوان الله عنهم أجمعين. قال: إن محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه من محبته صلى الله عليه وسلم، وما دامت محبته واجبة فمحبة ما يحب واجب أكيد أيضا. وعليه: فما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يحب أهل بيته وأصحابه. إي والله العظيم، ما أحب رسول الله من لم يحب أهل بيته وأصحابه، إذ كان صلى الله عليه وسلم يحبهم. وحسبنا في التعليل على وجوب محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه إيراد الأحاديث والآثار الآتية. أولا: ما حدث به زيد بن أرقم صاحب جليل حدث بنفسه إذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم والله أهل بيتي، أي أسألكم بالله وأقسم به عليكم. قالها ثلاثا، يناشدنا الله في أهل بيته لأن نحبهم ونبغض من يبغضهم ونقف إلى جنبهم. أنشدكم الله أهل بيتي، أي أسألكم بالله وأقسم به عليكم، قالها ثلاث مرات. ومثل زيد بن أرقم عن أهل بيته، فقالهم وسئل زيد بن أرقم من أهل بيت رسول الله، قالهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، أولاد علي أولاد جعفر أولاد عقيل أولاد العباس، هم آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا، قوله صلى الله عليه وسلم في أسامة بن زيد والحسن بن علي، أسامة بن زيد مولاه والحسن بن علي بن فاطمة ابنته، ماذا قال فيهما؟ قال اللهم إني أحبهم فأحبهم. إذن يجب أن نحب أسامة ونحب الحسن كما يحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا، قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ارقبوا محمدا في أهل بيته، أي انظروا محمد في أهل بيته، أحبوهم كما تحبون، وعادوا من يعاديهم وأبغضوا من يبغضهم. نعم. وقول العباس، وقوله صلى الله عليه وسلم للعباس والذي نفسي بيده، هذه يمين الرسول الخاصة به، والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم، حتى يحبكم لله ورسوله. يقسم الرسول ويقول والذي نفسي بيده وهو الله، لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله، ومن آذى عمي فقد آذاني، وإنما عم الرجل صن أبيه، أي غصن أبيه وجوز من أبيه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة، وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لا تؤذيني في عائشة، أم سلمة زوجة من زوجاته، قال لا تؤذيني في عائشة زوجته رضوان الله عليهم أجمعين، أي ما يحب أن يؤذى في أهل بيته نساء أو رجال أو أطفال. كذلك قول عمر بن عبد العزيز لعبد الله بن الحسن بن حسين، قال إذا كانت لك حاجة فأرسل إلي أو أكتب، فإني أستحي من الله أن يراك الله على بابي. عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين، الخليفة الخامس في صلاح وكماله، ماذا يقول لابن الحسين بن علي؟ قال إذا كانت لك حاجة عندي فأرسل إلي شخصا أو أكتب كتابا، فإني أستحي من الله أن يراك الله على بابي. وأنت ابن من؟ قال فهذا تعظيم، وأي تعظيم من عمر لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك قول عمر لابنه عبد الله، قول عمر بن الخطاب لابنه عبد الله لما أعطى أسامة 3500 وأعطى ولده عبد الله 3000 فقط، فقال عبد الله لما فضلته علي؟ عمر وزع نقود فلوس من الجهاد الغنائم، فأعطى لأسامة ابن زيد 3500، أسامة بن زيد مولى الرسول وخادمه صلى الله عليه وسلم، وأعطى لولدي فقط 3000، قال ولده عبد الله لما فضلته علي؟ بما أجابه؟ فقال عمر فوالله ما سبقني إلى مشهد، فوالله ما سبقني إلى مشهد. قال لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله من أبيه، وأسامة أحب إليه.
ماذا قال عمر؟ قال لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله من أبيك، وأسامة أحب إليه منك. زيد أحب إليه من عمر، وأسامة أحب إليه من ابنك، من ابن عبد الله بن عمر. فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي، فآثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. قال المؤلف: كانت تلك الأخبار الموجبة لحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أصحابه رضوان الله عليهم ففي كتاب الله ما يوجب حبهم وتقديرهم والترضي عنهم، وما يحرم انتقاصهم والطعن فيهم والنيل من كرامتهم. فقد قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهل رضي الله عن عبده، فهل يرضى الله تعالى عن عبده ويجوز السخط عليه من قبل عباده؟ الجواب لا والله، اللهم لا لا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار. فهل يمدح الله تعالى أقواما ويثني عليهم في كتابه ويجوز ذمهم وعدم إجلالهم وتقديرهم؟ اللهم لا لا. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هذا أمره للأمة، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لا حفنة ولا نصف حفنة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الأنصار: اعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم. يوصي أمته في الأنصار أصحابه من أهل المدينة: اعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم. وقول سهل بن عبد الله التستوي رضي الله عنه رحمه الله تعالى: لم يؤمن بالرسول من لم يوقر أصحابه، من لم يؤمن. هذا سهل بن عبد الله التستوي من سادات التابعين، يقول رضي الله عنه: لم يؤمن بالرسول من لم يوقر أصحابه. الذي ما يوقر أصحابه ولا يعظمهم ما هو بمؤمن، ولم يعز أوامره، ما عز أوامر الرسول إذا هان أصحابه. وقول مالك بن أنس إمام دار الهجرة: من غاضه أصحاب محمد فهو كافر. هذا مالك: من غاضه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. من أين يا مالك؟ قال: لقول الله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. فمن أغاضه صحابي فليعلم أنه كافر، لقول الله تعالى: ليغيظ بهم الكفار لا المؤمنين. فإذا كنت إذا ذكر أبو بكر تغتم وتركب وتحزن، والله ما أنت بمؤمن. قال قوله وقول غيره أيضا، قول مالك وقول غير مالك: من أبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبهم لا حق له في فيء المسلمين. من أبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبهم لا حق له في المال في بيت المال، ما هو بمسلم. وذلك لقوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله، إلى قوله: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والذي في قلبه الغل والبغض لأصحاب رسول المؤمنين كيف يكون مؤمنا ويعطى من الفيء؟ فالذين في قلوبهم غل على أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم لا حق لهم في الفيء، إذ يخرجون بهذه الآية الكريمة من سورة الحشر. وهذا فقه عظيم وفهم لكتاب الله كبير وسديد، جعل الله من أهله.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة السبت من يوم الجمعة، ندرس السيرة النبوية العطرة من كتاب هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا محب، وها نحن مع حق مع العشر مع عاشر الحقوق لنبينا صلى الله عليه وسلم. يتقدم لنا أن للنبي صلى الله عليه وسلم حقوقا على كل مؤمن ومؤمنة. هذه الحقوق: أولا الإيمان به، ثانيا محبته، ثالثا متابعته، رابعا الاقتداء به، خامسا توقيره، سادسا تعظيم شأنه، ثامنا وجوب النصح له، تاسعا محبة آل بيته ومحبة أصحابه، والعاشر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ودرسنا هذه الحقوق، ونحن الآن مع آخر حق، ألا وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنصغ مستمعين. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: هذا آخر الحقوق العشرة الواجبة علينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب هذه السيرة العطرة. الواجب له على كل مؤمن ومؤمنة، الواجب له على كل مؤمن ومؤمنة هو الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. إن هذا الحق الواجب الأكيد ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. هذا الحق الواجب على كل مؤمن ومؤمنة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الصلاة والسلام عليه. هذا الحق واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. والأدلة: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أليس هذا أمر الله؟ ما معنى صلوا؟ أمر من صلى يصلي، وسلموا عليه تسليما، من سورة الأحزاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل علي. رغم أنف امرئ أي أذله الله في التراب، إنسان ذكرت عنده بين يديه ولم يصلي علي، أي ولم يقل صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. صلوا علي حيثما كنتم، في البر، في البحر، في الجو، في الشرق، في الغرب، تحت الأرض، صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. والآن لا يشك في هذا إلا أحمق. الآن كشف الله الستار وأصبح الناس في أقصى الشرق في أقصى الأرض يتحدثون مع بعضهم بعض في السماء والأرض. ما هذه الأمواج الأثيرية؟ من أوجدها؟ من كشف النقاب عنها؟ من أزال الستار عنها؟ فأصبح الناس يتحدثون ويشاهد بعضهم بعضا وهم بين آلاف الأميال. فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال له أصحابه رضوان الله عليهم: ماذا قالوا له صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له: أما السلام عليك فقد عرفناه. إذ نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ونحن بين يدي الله وقد نصب الرحمن وجهه لنا ونحن في الصلاة، نقول التحيات لله والصلوات والطيبات كلها لله، ثم نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته،
وجها
لوجه. فلما علمهم صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه السلام عليه، قالوا: أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ علمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرفتم كيف نصلي عليه وكيف نسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إذا كنت أمام قبره الشريف، وإذا كنت بعيد عن ذلك حيثما كنت وأنت تصلي وتجلس للتحية، تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم تصلي عليه إن كنت تريد دار السلام. قال: فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة في الجملة، وتتأكد عند ذكره صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الجملة، وتتأكد متى؟ عند ذكره، إذا ذكرته فقل صلى الله عليه وسلم. وفي التشهد الأخير من كل صلاة نافلة أو فريضة، التشهد الأخير الذي منه تسلم وتخرج من الصلاة، ثم تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وجاء في فضلها، أي في شرفها وما أعد الله لأهلها من الفضل والخير، جاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، الحسنة بعشر أمثالها. تريد أن يصلي عليك الله تهدد بالمدفع بجيوشك بماذا تفسد عليه العالم؟ هل من شأنك هذا يا عبد الله؟ كيف أصبحت أهلا لأن يصلي عليك الرحمن عز وجل بإيمانك وحبك لرسول الله وصلاتك وسلامك عليه؟ تصلي له على نبيه مرة يصلي عليك عشرة، تصلي عشرة يصلي مئة، تصلي مئة يصلي ألفا، تصلي ألفا يصلي مليونا. الحسن بعشر أمثالها. ما فهمتم ما رمزت إليه؟ من نحن حتى يصلي علينا الرب عز وجل؟ ولكن فضل الله عظيم، هدانا للإيمان فآمنا، وللإسلام فأسلمنا، وللعلم فعلمنا، وأصبحنا أن أحدنا إذا أراد أن يصلي عليه ربه وصلاة الله الرحمة والمغفرة لعباده. ولكن فضل الله عظيم، هدانا للإيمان فآمنا، وللإسلام فأسلمنا، وللعلم فعلمنا، وأصبحنا أن أحدنا إذا أراد أن يصلي عليه ربه وصلاة الله الرحمة والمغفرة لعباده نصلي له على نبيه مرة يصلي علينا بها عشرة. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء أي الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا قال الله أكبر الله أكبر تقول أنت سرا الله أكبر الله أكبر. إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله تقولها أنت سرا. إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله تقولها أنت سرا لا جهرا. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي. إذا قال المؤذن حي على الصلاة ماذا تقولون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يستطيع أحد أن يأتي إلا بقدرة الله وتوفيقه له، ولا ينصرف أحد إلا إذا صرفه الله. لا حول ولا قوة، لا يتحول من تحول، ولا يقوى على الصلاة إلا من أقدره الله عز وجل. قال ثم صلوا علي، بعدما يؤذن المؤذن ونتابعه ويسكت ماذا نفعل نحن؟ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا نقول؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة. ثم سألوا لي أي أطلبوا لي منين؟ من الرب تعالى. سألوا لي الوسيلة والفضيلة، أي قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، فإن من فعل ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة. لا تفوتنا هذه أبدا، حلت له شفاعة يوم القيامة. ما المراد من الوسيلة؟ درجة في الجنة ليس لأحد إلا له هو صلى الله عليه وسلم. نبينا يطلب منا هذا، سبحان الله، والله العظيم رسول الله يطلب منا أن نسأل له الله هذه الفضيلة وهذه الدرجة. الحمد لله، لو ما كنا مؤمنين مسلمين ما كنا أهلا لهذا الخير أبدا.
حرمه البلايين من الإنس والجن. إن شاء الله تقومون بهذه تأخذ صك بأن يشفع لك يوم القيامة وتدخل الجنة. إذا أخذ المؤذن يؤذن قول مثل ما يقول سرا، إلا إذا قال حي على الصلاة قل أنت لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح قل لا حول ولا قوة إلا بالله، خلص الصلاة الأذان صل على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي تصلى بها في كل صلاتك بالحرف الواحد، ثم قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، لا تستعجلوا، اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى الصلاة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ما المقام المحمود؟ هذا الذي يحمده عليه أهل الموقف كلهم، وهو الشفاعة العظمى. إذ علمنا أن البشرية في صعيدها في مجتمعها تذهب إلى آدم تطلب منه أن يشفع لها عند الله ليقضي بينها، فيرفض آدم ويحيلهم إلى نوح، ونوح يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، وعيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، لعلمه بذلك في القرآن الكريم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام، هذا الموقف يحمد عليه أهل الموقف أجمعون، لأنه يشفع لهم لإنهاء الموقف والدخول إلى الجنة أو إلى النار. وها هو ذا صلى الله عليه وسلم يطلب منا هذا، عرفتم، ويجعل لذلك جائزة عظيمة، وهي أن تنالك شفاعته يوم القيامة. نعجز أن نفعل هذا؟ إذا أخذ المؤذن نؤذن، فرغ نصلي على النبي الصلاة الإبراهيمية، ثم نسأل الله لنبينا الوسيلة الفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا. والآن المواطن التي تستحب فيها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال إن هناك مواطن كثيرة تستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نجملها إزاء النقاط الآتية. أولا قبل الدعاء وبعده. إذا أردت أن تسأل الله ماء وأنت عطشان ابدأ بالصلاة على النبي، ثم اسأل الماء واختمها بالصلاة على النبي. أردت أن تدعو لميتك بالمغفرة والرحمة، أبدأ بالصلاة على النبي، لما تفق من دعائك صلي على النبي. هذا معنى بين الصلاتين، قبل الدعاء وبعده. فالداعي المسلم يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء من الخير، ثم يختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والإجابة محققة، لأن الله ما يقبل الدعاء الأول والأخير ويقبل الوسط، تعالى الله عن ذلك. قال لما ورد والدعاء بين الصلاتين، لقوله لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الصلاتين علي لا يرد، الدعاء بين الصلاتين علي لا يرد، أي ما يرده الله عز وجل، بل يعطيك ما سألت. وهكذا دائما وأبدا نفتتح دعانا بحمد الله وثنى عليه، ثم نصلي له على نبيه، ثم نسأل حاجاتنا، ثم نصلي له على النبي حتى يعطينا سؤلنا. تعلمنا هذا من الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال ولقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليبدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليسأل، فإنه أجدر أن ينجح أن يفوز فيه باستجابة دعائه، أجدر أن ينجح باستجابة دعائه. ماذا قال ابن مسعود؟ تريد أن تدعو، أبدأ بحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، واثني علي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو واطلب ما شئت من الخير، ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ليسأل، فإنه أجدر أن ينجح أن يفوز باستجابة دعائه. ثانيا، يوم الجمعة وليلتها، يوم الجمعة وليلة الجمعة يستحب فيهما الصلاة كما علمتم، إذا والنسائي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وورد ليلتها أيضا، يستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها التي بعد الخميس. والإكثار عرفتم كم؟ 3 مرات، هذه الكثرة، أقلها 300. قال ثالثا، عند سماع ذكره، إذا سمعت من يقول محمد قل أنت صلى الله عليه وسلم، سمعت من يقول رسول الله قل صلى الله عليه وسلم، سمعت من قال أحمد قل صلى الله عليه وسلم، عند سماع ذكره أو كتابته، إذا كتبت إن النبي أكتب صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله أكتب صلى الله عليه وسلم، ولا تكتفي بالصاد أو صلعما، هذه المستشرقون هم الذين سنوها لنا، المستشرق ما يريد أن يقول صلى الله عليه وسلم، فإذا كتب رسول الله يكتب صلعما أو يكتب صاد فقط، هو خير ممن لا يكتب، على الأقل يعلمنا ينبهنا. فهمتم هذه؟ قال عند سماع ذكره أو كتابته لحديث رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي علي الذي تقدم. ثالثا، عند دخول المسجد، أي مسجد في قريتك في المدينة، أي مسجد، بأن تقول عند دخولك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. عند خروجك من المسجد كذلك، قدم رجلك اليسرى وقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب فضلك. مرة ثانية، تستحب الصلاة عند دخول المسجد بأن يقول العبد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج ماذا يقول؟ يقول كذلك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب فضلك. عند الدخول يقدم رجل اليمنى أو اليسرى، اليمنى والله، وعند الخروج اليسرى، لأن الدخول في رحمة الله يبدأ باليمنى ولا باليسرى، والخروج إلى مهاوي ومهالك وحروب الشيطان يقدم اليسرى إلى اليمنى، قدم اليسرى. هذه التعاليم من أين جاءت؟ هذه من صاحب القبر صلى الله عليه وسلم، لا تقال بالرأي هذه. قال سادسا، وبعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة، صلاة الجنازة أولا تكبر وإلى لا، ثم تحمد الله وتثني عليه بأن تقرأ الفاتحة كذا، بعد قراءة الفاتحة أو ثنائك على الله تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف إذ الأولى يقرأ بعد الفاتحة والثانية يصلى بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، الصيغة ذيك المعروفة، كما في التشهد الخير من كل صلاة فريضة أو نافلة. من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي عند صلاة الجنازة، رجل أو ما أو رجال تقول الله أكبر وتقرأ الفاتحة أو تحمد الله وتثني عليه ثم تصلي تكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكبر وتدعو لميتك. وأخيرا قال صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما علمنا بها. قال قد ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صيغ كثيرة نحو من 30 صيغة، بعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها مأثوع عن السلف الصالح، وبعضها محدث مبتدع. ما عندكم صلاة محدثة مبتدعة؟ عندنا صلاة الفاتح، هذه معروفة عند أهل العلم أنها مبتدعة ومحدثة وليست من السنة في شيء، وقلنا يحرم أن نصلي بها على نبينا أو نقرها لأنهم كذبوا على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين وفضلوها على القرآن العظيم، وهي مكر من الثالوث ليصف الناس عن القرآن فيقول هذه صلاة الفاتح تعدل 6000 ختمة من القرآن، من يبقى يصلي يقرأ القرآن بعد هذا؟ ثم قال الرسول أعطاها للسيد الرفاعي يقظة، أعوذ بالله، فالقرن العاشر خرج الرسول وأعطى الصلاة للرفاعي، قالوا نعم يقظة لا مناما، ومدت الأمة أعناقها وصدقت، عجب هذا عجب، لما ما خرج رسول يوم كانت الفتنة هنا، لما ما خرج يوم ضرب عمر ضربه المجوسي، لما ما خرجت ما خرج رسول لفاطمة وهي تبكي، ويخرج في القرن العاشر ويعطي الصلاة الفاتحية وقبلها المسلمون. لا إله إلا الله، كذبوا على الله على رسوله على المؤمنين، فضلوها على القرآن ليصرفوا الناس عن تلاوة القرآن، أيما عاقل يقال هذه تعدل 6000 ختمة، ما هو في حاجة إلى أن يتعب يقرأ القرآن 6 أشهر حتى يكملها، يصلي مرة واحدة على والله لمن أجل صرف المسلمين عن القرآن، وما زال بعض الغافلين غافلين. وهكذا كل صلاة محدثة لا نلتفت إليها ولا نصلي بها، يكفينا ما علمنا الرسول وما ورد عن أصحابه وسلف الأمة. قال ونظرا لذلك فإننا نكتفي بذكر أعلى الصلاة وذكر أدناها، نكتفي بذكر أعلى الصلاة وأفضلها وأدناها وأقلها. فأعلى الصلاة ما هو؟ ما علمتم أعلى الصلاة وأفضلها على الإطلاق؟ الصلاة الإبراهيمية، وهي قولنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه التي علمها هو بنفسه أصحابه. قال وأدنى الصلاة أقلها اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، أصغر صلاة اللهم صل على محمد وسلم تسليما، أخذا من قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف نقول؟ نقول صلى الله عليه وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وسلم تسليما، وإن زدت وآله أفضل، وإن زدت وصحبه أفضل، وإن زدت وأزواجه وذريته كله خير، لكن أصغر صيغة اللهم صل على محمد وسلم تسليما. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فنريد أن نسأل الله عز وجل ما نحن في حاجة إليه بمناسبة ختم هذا الكتاب. فأنا